بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد ضمن سلسلة المحاضرات التي على هامش مسابقة مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية بإمارة الشارقة العامرة بالخير والسنة، وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد وصلاح النيات، وأسأله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر. بالأمس وقفنا مع سورة الحجرات، تأملنا جملة من الأحكام التي أتت بها هذه السورة العظيمة، والتي تعالج قضية من أعظم القضايا، وهي ما يتعلق بالأمراض الاجتماعية من حصائد الألسن وأمراض القلوب وغير ذلك. وذكرنا شيئا من الأحكام المتعلقة في هذا الجانب، واليوم كما هو معلن تأملات في سورة النور، هذه السورة المدنية العظيمة التي اشتملت على جملة عظيمة من الأحكام، وهذه الأحكام في واقع الأمر متفاوتة، لكن حينما يتأمل الإنسان في هذه السورة لأول وهلة يخرج بنتيجة، وهي أن هذه السورة جاءت لتعالج القضايا الأخلاقية والسلوكية والأمراض الخطيرة التي متى ما إن وجدت ليس فقط ينهد بنيان المجتمع، بل يسري الفساد إلى جنس البشرية جمعاء. ذلك أن مقصود الشرع من الخلق هو الحفاظ على مقاصدهم الخمس: الدين والمال والنفس والعرض والمال والعقل. وهذه المقاصد الخمسة مما أجمعت عليها جميع الأمم وتعارف الناس عليها في الأواخر والأول، أجمعت الأمم كلها بجميع أطيافها بجميع أصنافها وعقائدها ومشاربها على أن المحافظة على هذه الخمس هو من الضروريات: المحافظة على الدين، والمحافظة على النفس، والمحافظة على العقل، والمحافظة على المال، والمحافظة على العرض. وربنا عز وجل حينما خلق جنس الإنسان جعل الذكر ميالا إلى الأنثى، والأنثى ميالة إلى الذكر، وهذه حكمة الله عز وجل التي بسببها بقي الجنس الإنساني. فالشريعة أو الشرائع عموما لا ترفض مبدأ التقارب بين الرجل والأنثى ولا تنفيه أبدا، لكنه تأباه إذا كان في غير طريق سوي. ولذلك الشرائع جاءت بتنظيمه وبتهذيبه وبترشيده وببيان النافع من الضار. والأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام جاءوا بتأكيد هذا الأمر، وشريعتنا من أعظم الشرائع التي أكدت على هذا الجانب العظيم، ألا وهو جانب العلاقة بين الرجل والمرأة، وبيان خطورة الانحراف عن هذا المسلك، لأنه بسببه تحصل مفاسد كثيرة ويفسد ما بين السماء والأرض بسبب الانحراف عن هذا المسلك، الذي رسمه الله عز وجل وبينه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أتم بيان. هذه القضية أيها الإخوة هي التي عالجتها سورة النور معالجة شاملة، فنلحظ أن هذه السورة المدنية تحدثت عن قضية العلاقة بين الذكر والأنثى في مسألة الانحراف، وهو ما يسمى بالزنا، فعالجت هذه القضية من جوانب شتى، منها قضية الفعل، إذا حصل هذا الفعل كيف أن الشريعة غلظت العقوبة لتدرأ هذه الفتنة العظيمة ولهذه الفعل الشنيع. والأمر الآخر ما يتعلق بالقول، وهو الذي يقود إلى هدم هذا الجانب العظيم، جانب العرض. والأمر الآخر ما يتعلق بالنظر، وهو إحدى الوسائل التي تقود إلى الوقوع في هذه الجريمة العظيمة. وقد ذكرت لكم بالأمس أنه يمكننا أن نخلص بعنوان من خلال التأملات في هذه السورة العظيمة، وهو صيانة الأعراض من خلال سورة النور. والعرض أيها الإخوة جانب مهم شرعا وعرفا وواقعا، ذلك أن العرض هو الضمانة التي تجعل الإنسان يعيش سويا في المجتمع، له اعتباره وقيمته، ومتى ما إن سقط هذا الاعتبار فلا قيمة للإنسان في المجتمع. ولذلك تأتي قضية القذف، هذه الجريمة الخطيرة التي شنع الشارع على أصحابها من القذفة، الذين يرمون المحصنات ويرمون العفيفات أو يرمون الطيبين بالفعل المشين، ولذلك جاءت العقوبة على قدر هذا الذنب العظيم، لتؤكد على أن جانب العرض من أهم ما يمكن أن يبقي عليه الإنسان في حياته، لأنه متى ما إن اختل أصبح الإنسان لا قيمة له في هذه الحياة. والعرض مأخوذ من الجانب، كأن العرض لازم الإنسان، أو من كشعه، أو غير ذلك مما يذكره أهل اللغة. وهذه السورة افتتحها الله عز وجل بقوله: سورة أنزلناها وفرضناها، وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. السورة في لغة العرب هي المكان المرتفع العالي. يقول الشاعر: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. والسورة حينما ترد هي مجموعة الآيات المتماسكة المتناسقة التي لها بداية ونهاية. وسور القرآن كلها سامية مرتفعة، لأنها من كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم عليم جل وعلا. هذه السورة قال الله عز وجل: أنزلناها وفرضناها. الفرض هنا يأتي بمعنى الحكم، ويأتي بمعنى القضاء، ويأتي بمعنى البيان، وأقربها البيان. سورة أنزلناها وفرضناها، يعني بينا الأحكام الشرعية للعباد من الواجبات والمحرمات، من الأخلاق، من المبادئ والقيم وغير ذلك. ثم جاءت الآية الثانية مباشرة لتذكر قضية خطيرة، وهي المحور الأساس لموضوع محاضرتنا، وهي قضية الزنا وقضية الإخلال بهذا الأصل وهو العرض، الذي هو أحد مقاصد الخلق الخمس. قلنا لكم بأن مقاصد الخلق خمس: الحفاظ على الدين، الحفاظ على النفس، الحفاظ على العرض، والحفاظ على العقل، الحفاظ على المال. هذه مقاصد الخلق الخمس. وإذا فقد الإنسان أحد هذه المقاصد الخمسة لن تكون حياته مستقرة، وإنما رجراجة متكفئة لا يستطيع الإنسان فيها أن يهدأ، لا في نفسه ولا في بدنه ولا في عقله ولا في عرضه ولذلك حرم الله عز وجل الزنا، والزنا محرم بجميع الشرائع. لماذا؟ لأنه يفضي إلى فساد عريض، ذلك أن اختلاط الأنساب من أخطر ما تتعرض له البشرية، وسبب ذلك هو هذه الفعلة الشنيعة ألا وهي الزنا. فالزنا قبيح شرعا وعقلا، والعقول تأبه، ولذلك تنفر منه النفوس، ولا يمكن أن يعيش مجتمع باتفاق على هذه الجريمة الشنعاء. فالله تعالى ذكر أول ما ذكر الزاني، قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قدم الزانية على الزاني، قال بعض أهل العلم، لأن المرأة في الغالب هي التي تيسر سبيل الزنا، ولو أنها امتنعت ولو أنها رفضت لما كان للرجل إليها سبيل، قال: الزانية والزاني. والزنا لا يخفاكم، نحن لا نريد أن نخوض في كثير من التعريفات أو الأحكام الفقهية، لأن المقصود هنا تأملات حول صيانة الأعراض من خلال هذه السورة العظيمة: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، هذا تأكيد على خطورة هذه الجريمة، وأنه لا يدفعنا أي اعتبار إلى أخذ الرأفة بهؤلاء أو بهذا الجنس أو بهؤلاء الذين أقدموا على هذه الفعلة الشنيعة. لا تأخذكم بهما، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني في حكم الله جل وعلا، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزنا هو التقاء الرجل أو إيلاج الرجل فرجه في فرج المرأة في غير نكاح صحيح، هذا هو تعريف الزنا عند أهل العلم. وبالنسبة للزناة والزواني على قسمين: قسم أبكار غير محصنين، والقسم الثاني محصنين. القسم الأول جاء حكمهم في كتاب الله عز وجل في هذه السورة، وهي قوله: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فالبكر يجلد 100 جلدة، وكذلك المرأة إذا كانت بكرا تجلد 100 جلدة، بمعنى أنه لم يسبق لهما نكاح صحيح. وأما إذا كان ثيبين أو محصنين، بمعنى سبق لهما نكاح صحيح، فهؤلاء حكمهما الرجم. وقد كانت آية تتلى ثم نسخت، وهي ما جاء عند البيهقي وغيره بإسناد صحيح، أنه كانت آية: الثيب والثيبة، وفي لفظ: الشيخ والشيخة، إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة. وأكد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تأكيدا عظيما، خطب فيها على المنبر وقال إنه كان مما يتلى في القرآن، ثم نسخ لفظا وبقي حكما. ولذلك المحصن والمحصن يرجمان، وقد رجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماعز الأسلمي، ورجم الغامدية، ورجم مجموعة، وكذا الصحابة من بعد النبي عليه الصلاة والسلام رجموا. فدل هذا على أن حكم المحصن هو الرجم، في إشارة إلى خطورة هذه الجريمة العظيمة التي هي سبب من أسباب فساد العالم فيما لو إذا بقيت ورضيها الناس. هنا ربنا عز وجل في قضية الفعل، وهي أحد الأقسام التي أشرت إليها في بداية المحاضرة، بيّن فظاعة الزنا وعاقبته، وبيّن كيفية التعامل مع الزنات. يقول سبحانه وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذه قضية أخرى تدخل ضمن الأحكام المتعلقة بهذه الفعلة الشنيعة، وهي قضية الزاني ما له من النكاح الصحيح والزانية ما لها من النكاح الصحيح. قال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. هنا أهل العلم وقفوا حول هذه الآية وقفات، واختلفوا فيما دل في حكم هذه الآية من جهة قول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك. من العلماء من ذهب إلى أن هذه الآية منسوخة، والذي نسخها قول الله عز وجل: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وباقي الآيات التي فيها الدعوة إلى النكاح: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، إلى غيرها من الآيات. وهذا القول في الحقيقة قول ضعيف. قول الثاني قالوا بأن هذه الآية خاصة لها خصوصية، وهي ما ورد من حديث مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، ذلك الصحابي الجليل الذي كان يحترف نقل الأسارى من مكة إلى المدينة، أو الضعفاء أو المستضعفين في مكة. يقول مرثد ابن أبي مرثد الغنوي أنه كانت له صاحبة في الجاهلية اسمها عناق، وجاء في رواية أخرى أم مهزول وهي عناق، لكن هذا لقبها أو كنيته. يقول: فذهبت لأحمل بعض الأسارى، في الليل رأتني عناق، فقالت مرثد: قلت نعم. فقالت: هلم إلينا. يقول: وكنت أزني بها في الجاهلية. فقالت: هلم إلينا، فأبيت، فقلت: إنني مسلم وإن الإسلام يحرم الزنا. يقول: فصاحت في القوم: هذا رجل يحمل كذا وكذا من أهل مكة. يقول: فتبعني ثمانية فهربت، حتى إذا كنت في منتصف الطريق عدت فحملت أسيري كان ضعيفا، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أستأذنه في نكاح عناق أو أم مهزول. يقول: فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنزل قول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فناداني النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا مرثد لا تنكح. قالوا: هذه الآية خاصة في مثل هذه الصورة أو في قصة مرثد. الأمر الآخر أو القول الآخر قالوا بأن الآية ظاهرة في حرمة نكاح العفيفة من الزاني أو العفيف من الزاني، وهي عامة في المسلمين إلى يوم القيامة. قول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، بمعنى أنه لا يجوز له أن ينكح عفيفة. والعفيفة والعفيف أيضا لا يجوز له أن ينكح زانية، أو لا ينكح العفيف أيضا لا يجوز له أن ينكح زانية، وإنما ينكح عفيف. ويستدلون أيضا بقول الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، في أحد أوجه التفسير على أن الخبيثات هنا الزانيات في أحد أوجه التفسير أنهن للخبيثين، والخبيثون الزنات للخبيثات. الأمر الآخر، وبهذا يقصدون عقد النكاح. القول الآخر وهو القول الصحيح الراجح الذي رجحه جمع من أهل العلم ذوي التحقيق، قالوا بأن المقصود بقول الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية، يعني لا يطأ إلا زانية أو مشركة. والدليل على ذلك في الآية، وهي قول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. ومعلوم بأن الله تعالى حرم نكاح المشركات وحرم نكاح المشركين من المسلمات، ومعلوم بأن الزاني يبقى مسلما ولله الحمد وإن كان أتى بهذه الكبيرة. هذا هو الدليل الظاهر الذي يدل على أن هذه الآية قصدت بأن الزاني لا يطأ، يعني لا يزني إلا بزانية أو مشركة ليس عندها تحريم الزنا، يعني ليس عندها دين يمنعها من الزنا. وهذا هو الأقرب إلى الصواب، هذا هو الأقرب إلى الصواب. وإن كان القول الآخر لأن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، أن هذا فيه بيان أن الزاني إذا لم يتب فلا يعقد إلا على زانية أو مشركة، وذهبوا إلى أن المشركة هنا هي من أهل الكتاب في تفصيل وتفريع، في الحقيقة يعني يطول ذكره، لكن الذي يظهر أنه الصواب هو أن قول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة أن الزاني لا يطأ، يعني لا يزني إلا بمثله أو بمن هو أقبح منه ممن يأتي هذه الفعل، الذين ليس عندهم دين ولا خلق يمنعهم من اقتراف هذه القاذورة. والدليل على حرمة نكاح المشركات قول الله عز وجل ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. والمقصود هنا تشويه وتغليظ هذه الفعل الشنيعة وتنفير النفوس منها، وأن الذي يقدم عليها إنما يقدم على عمل خطير وعلى مسلك فظيع، والذي يستحقه هو أن يكون في جو مع الزنات والزواني، وأنه لا يمكن أن يكون في جو نظيف أو أنه يأتي العفيفات. ومعلوم بأن أهل العلم أيضا لهم كلام في قضية زواج الزاني من العفيفة والعفيفة من الزاني، والإمام أحمد رحمه الله تعالى يمنع ذلك حتى تتوب وتظهر توبتها أو يتوب هو ويظهر توبته، لدرجة أن بعض أهل العلم قالوا من التوبة من علامات التوبة أن تراود المرأة، فإن استجابت فلم تتب توبة النصوح، وكذلك الرجل يراود، فإن تاب فإن استجاب فتوبته لم تكن توبة صادقة نصوح. هذا قول بعض أهل العلم، هو قول خطير يحتاج، وإن كان قال به بعض السلف لكنه قول غاية في الخطورة، وروي ذلك عن ابن عمر، كذا هو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. المقصود أيها الإخوة أن الله تعالى ابتدأ ببيان عقوبة الزنا، وأن هذه الفعل الشنيعة العقوبة التي جاءت بها هي على قدر هذه الجريمة الفظيعة والشنيعة التي تقضي على أصل من أصول خلق الإنسان في هذه الحياة، ألا وهو جانب العرض. ولذلك المحصن يرجم وغير المحصن يجلد 100 جلدة، وهذا الجلد له أحكام وآداب كثيرة يعني تطلب من مضانها في كتب الفقه وأيضا كتب التفسير التي تكلمت على هذه المسألة، وهي نوعية الجلد ونوعية الصوت والمكان، وهذه كلها يعني مسائل تبحث في مضانها كما أشرت. هنا انتقل الأمر إلى جانب خطير وهي جانب القول. نحن الآن تحدثنا عن الفعل وهو جانب القول، إطلاق الكلمات في إسقاط الآخرين من جهة أعراضهم، وهي ما يسمى بالقذف. بالقذف، مسألة القذف على نوعين: مسألة قذف الزوج لزوجته بالزنا هذه لها أحكام خاصة وتبحث في باب الملاعنة أو اللعان، ومسألة قذف الشخص للمرأة الأجنبية يعني لغير زوجته وهذه أيضا لها أحكام خاصة. المسألة هذه وهي رمي المحصنات الغافلات، يقول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذه المسألة الأولى فيما يتعلق برمي المحصنات، ورمي المحصنات أن يكون رميا بالقول يدل على ارتكابها فعلة الزنا، فعلة الزنا، وهذه إما أن يقولها صريحة أو كناية ظاهرة لا تدل إلا على ذلك، لا تدل على ذلك، من الألفاظ التي تشتهر في المجتمعات أو على ألسنة الناس. هذه الآية العظيمة تبين لنا أن جانب العرض جانب عظيم، وأن الشريعة جاءت بحمايته وبصيانته وبقطع كل الوسائل التي تؤدي إلى القضاء عليه. من ذلك الألفاظ: فلو أنه ترك للناس يقذفون ويتحدثون بما يشاءون لأصبحت المجتمعات قائمة على الفساد، قائمة على الفتنة وعلى الاضطراب، لأن الإنسان لا يرضى بأن يتعرض جانبه لا سيما جانب العرض إلى خدش، فكيف بمن يرمي صراحة امرأة بهذه الفعل الشنيع؟ والألفاظ كثيرة وأهل العلم تكلموا فيها وذكروها وصرحوا بها، وهنا تشير الآية العظيمة إلى الأحكام المترتبة على قذف المحصنات. والذين يرمون المحصنات، سمى القذف أو هذه الكلمة رمي لأنه كأنها حجرة منجنيق أو قذيفة تلقى على هذه العفيفة المصونة التي يراد من ورائها تشويه عرضها. ولا شك أن المرأة إذا وقع عليها مثل هذا القول ولاكت الألسنة في عرضها، وجودها تحت باطن الأرض خير من أن تدب على ظهره، لأنه لا قيمة له ولا أحد يرضى بها أن تكون زوجته، ولذلك جاءت العقوبة شديدة جدا. والعقوبة هذه والعقوبة الواردة في قضية رمي المحصنات 3: الأولى الجلد، والثانية الوصف بالفسق، والثالثة عدم قبول الشهادة بالنسبة لمن قذف المحصنات. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذه العقوبات الخطيرة تدلنا على فظاعة القذف ورمي الناس بالزنا. العقوبة الأولى جلد 80 جلدة. قبل ذلك، هل حد القذف هو حق لله أو حق للمخلوقين؟ هذه على 3 أقوال: منهم من ذهب بأنه حق لله محضا، ومنهم من ذهب بأنه حق للمخلوق، ومنهم من قال بأن فيه اشتراك، فهو حق لله من جهة وحق للمخلوق من جهة أخرى. وهذا الخلاف له أثر من خلال العفو، فهل للمقذوف أن يعفو؟ فمن قال بأنه حق لله قالوا ليس له أن يعفو لأنه ليس من حقه أن يعفو، ومن قال بأنه حق للمخلوق قال له العفو، ومن قال بأنه حق مشترك بين المخلوق وبين الله عز وجل، قالوا له له أن يعفو، ولكن ليس في ما يتعلق بالحد الذي أوجبه الله عز وجل على من قذف المحصنات وهو الجلد. قالوا بأن له أن يعفو عن الجلد، لكن وصف الفسق وترك الشهادة هذه لا بد فيها من التوبة، لا بد فيها من التوبة، لقول الله تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ونلحظ بأن الشريعة صانت العرض صيانة عجيبة جدا، وهي أن الإنسان لو رأى امرأة تزني أو رجلا يزني ليس بهذه السهولة أن يقضي على عرضه. ولذلك أكدت الشريعة على أن مسألة رمي الآخرين، من ادعى على شخص بأنه رآه يزني أو امرأة رآها تزني، لا بد فيه من 4 شهود، وهؤلاء الشهود لا بد أن يتفقوا على أنهم رأوا الزنا حقيقة، أن يصفوا الزنا حقيقة، حتى عبر أهل العلم بقولهم كأنه يعبر كأنه رأى الميلة في المكحلة أو المرودة في البئر، بمعنى أنه ليس هناك ما يمكن أن يشكل لبس على هذه المسألة. وقصة المغيرة بن شعبة مع أبي بكرة رضي الله عنه والذين معه مشهورة، وإن كان بعض العلماء يعني تكلم في إسناده في بعض ألفاظها. فأبو بكرة رضي الله عنه شهد على المغيرة بن شعبة بأنه زنى بامرأة، وشهد معه 3، إذن 4 كان. أبو بكرة واثنان معه شهد بالزنا حقيقة ووصفاه لعمر بن الخطاب حقيقة، وأما الثالث وصف وصفا يدل على الزنا ولم يذكر حقيقة الإيلاج، فكبر عمر رضي الله عنه تكبيرا عظيما ودرأ عن المغيرة الحد وجلد 3، جلد أبا بكرة واثنان معه وأطلق 3. قصة هذه مشهورة، ولذلك يقول العلماء لم يثبت على مدار التاريخ الإسلامي أنه ثبت الزنا بشهادة الشهود، لم يثبت أبدا في حادثة من الحوادث أن الزنا ثبت بشهادة الشهود، وإنما ثبت بالاعتراف، مثل قصة ماعز، قصة الغامدية، وأيضا ثبت بالحبل في عهد علي رضي الله عنه، ثم درئ الحد لشبهة. المقصود بأن الشريعة جاءت لتضرب حول العرض سياجا من الأمن والأمان والصيانة والحماية، حتى لا تصبح الأعراض هكذا نهبا وحما مستباحا لكل أحد. المقصود بأن كل من، هذا الأخ يقول سيارة كامري دبي إيه رقم 93993، يظهر أنه مسكر على الآخرين. المقصود بأن الشريعة ضربت سياجا عظيما صيانة لهذه الأعراض وحماية له، ولذلك من في المقابل أيضا نجد الشريعة تأمر بالستر، فيما لو إذا وجد إنسانا يزني أو امرأة تزني، هنا جانب الستر في الشريعة جانب عظيم. ولذلك في إحدى الروايات في حديث ماعز قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي قال له اذهب فاعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هل لا سترته بثوبك؟ هل لا سترته بثوبك؟ إذن هذا الجانب جانب عظيم. صحيح أن جانب العرض خطير والإقدام على فعلة الزنا خطيرة، لكن هناك جانب اسمه جانب الستر، ولا يتوقف الإنسان عند الستر عليه، بل يبذل الوسائل التي تقطع دابرة الإقدام على جريمة الزنا. هذا أيها الإخوة فيما يتعلق بمن يرمي المحصنات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، الجزاء: فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يوصف بالفسق وأيضا ترد شهادته، وقبل ذلك يجلد 80 جلدة. ف ثم قال تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذه الآية إلا الذين تابوا هل تعود على أقرب مذكور أو تعود إلى ما سبق؟ يعني إلا الذين تابوا فيرفع عنه الجلد ورد الشهادة ووصف الفسق، أم ترجع أم تعود إلى أقرب مذكور؟ الصحيح بأنها تعود إلى أقرب مذكور وهو الفسق وأيضا الشهادة، الفسق وأيضا الشهادة لما ثبت من قول عمر رضي الله تعالى عنه أنه رد شهادة أبي بكر لأنه رفض أن يتوب منه، قالوا بأنه رفض وكان يصر على ذلك، حتى إن المغيرة بن شعبة قال له يا أبا بكر اتق الله عندي 4 نساء و15 جارية، قال نعم أنت فعلت. وقيل بأن امرأة كانت في عهده شبيهة بزوج المغيرة فظنها هي رضي الله تعالى عن الجميع. هذه قضية. القضية الثانية ما يتعلق بقذف الرجل لامرأته بالزنا، فالشريعة لم تترك الأمر أيضا هكذا بالنسبة للأزواج يفعلون ما يشاءون، لأن من الأزواج من تدفعه الكراهية لزوجته مثلا أو لموقف سلبي بينهما إلى أن يرميها بهذه الفعلة الشنيعة لتصبح معلقة لا قيمة لها في هذه الحياة. ولذلك الشريعة الإسلامية صانت العرض صيانة عظيمة، فما يتعلق بالعلاقة بين الزوج وزوجه فيما لو إذا رمى الزوج امرأته بالزنا جاءت الأحكام عظيمة جدا وغليظة، وأيضا ضربت الشريعة سياجا منيعا حول المرأة لا يمكن للرجل أن يتسلل من خلالها ليقتل هذه المرأة وهي حية من خلال طعنها في عرضها. يقول الله عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادق. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. هذه الآيات قيل أن سبب نزولها ما حدث لعويمر العجلاني، أنه أرسل رجلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل دخل فوجد مع امرأته رجلا ماذا يفعل، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآيات. وقيل بأن الرجل كان يكثر من الأسئلة، كان يكثر من الأسئلة المفترضة فعوقب، نسأل الله العافية والسلام، عوقب في أهله. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول البلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق. ولذلك بعض الناس وللأسف الشديد يستفتح على نفسه بالشر، تجده يفترض بعض الأسئلة ويتخيل بعض الأمور فيبتلى، نسأل الله العافية. قيل أن هذا الرجل كان يكثر من السؤال والافتراض فابتلي في أهله، فحينما رجع وجد رجلا مع أهله، قصة طبعا تعددت أكثر من قصة حصلت، وإن كان بعض أهل العلم يرى بأنها قصة واحدة، لكن المقصود أننا نقف عندها وقفة، وهي أن الرجل حينما يجد مع أهله نسأل الله العافية والسلامة، هنا الشريعة لم تأتي فتجعل للزوج الحرية المطلقة بأن يطلق الألفاظ تجاه أهله وزوجه، لأنه بهذا سيقضي عليهم ولن يكون لهم وجود حقيقي في هذه الحياة. يقول الله عز وجل والذين يرمون أزواجهم، يعني يقذفون أزواجهم. لكن هنا العلماء قسموا هذه المسألة ما بين ما يتعلق بالأزواج جعلوه لعانا، وما يتعلق بغيرهم سموه قذفا، وهو في الحقيقة قذف، الجميع هو قذف، لكن بالنسبة للزوج حينما يقذف زوجته تترتب على ذلك أحكام أخطر من الأحكام التي يقذف فيها الإنسان امرأة أجنبية عنه، امرأة يعني ليست زوجته. هنا أمر الله عز وجل بأن يشهد الزوج 4 شهادات بالله إنه لمن الصادق. قال العلماء يأتي فيقف، طبعا يذكرون جملة من الآداب أيضا تبحث وينظر تنظر في مضانها. يشهد 4 شهادات، يشهد بالله العظيم أنه رأى زوجته هذه التي أمامه تفعل كذا وكذا، ثم في الخامسة يلعن نفسه والعياذ بالله، لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. والمرأة تقوم فتشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، تقول والله أشهد بالله العظيم أن هذا كاذب، والخامسة تقول غضب الله عليها إن كانت إن كان من الصادق. ونلحظ هنا أنه ذكر اللعنة في جانب الزوج والغضب في جانب الزوج. قال العلماء لأن المرأة في الغالب تكثر اللعن، فقد تستسهل اللعن في الشهادات هذه، ولذلك جاء ذكر الغضب في جانبها تقول غضب الله عليه، بخلاف الرجل فهنا يقول اللعن. وبعض العلماء يرى بأن اللعن طبعا حينما يلعن نفسه والعياذ بالله أو يستجلب لعنة الله عليه أن كلام الزوج أخطر من كلام المرأة، لأن الزوج لو رمي بالزنا فلن يكون وطئ القذف عليه مثل وطئ القذف على المرأة. فالمرأة حينما تقذف في الحقيقة هي ستتلطخ ولن يكون لها قيمة في المجتمع ولا في الحياة بخلاف الزوج، وهذا أمر معلوم. إذن هنا تأتي هذه الشهادات، ثم بعد ذلك يحصل بينهما فرقة أبدية. ولذلك الملاعن إذا لعن زوجته وتمت الشهادات لا يجتمع وإياها أبدا، فتكون عليه من المحرمات على التأبيد، على التأبيد لا يرجع ولا ترجع إليه أبدا. والعلماء يقولون بأن القاذف أو الزوج حينما يقذف زوجته في الخامسة يقوم إليه أحد الرجال أو من يشهد اللعان فيضع يده على فمه ويقول اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر، ويقوم أيضا تقوم امرأة للمرأة فتضع يدها على فمها حتى لا تشهد الشهادة الخامسة وتقول لا اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر لعلها ترجع كما حصل في قصة امرأة عويمر حينما قيل لها ذلك. إذن هذا جانب عظيم من جوانب حفظ العرض، جوانب حفظ العرض. الآية انتقلت أو السورة انتقلت إلى ذكر حادثة الإفك، هذه الحادثة العظيمة التي لا تخفى عليك والتي تولى كبرها عبد الله بن أبي بن سلول عليه من الله ما يستحق. والقصة كما ذكرت لا تخفى عليكم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة المريسيع وذهبت عائشة رضي الله عنها تقضي حاجتها ثم عادت فإذا بها تفقد عقدا لها، فرجعت تبحث عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشعر بها وكانت خفيفة اللحم، فحملوا الهودج ظنا أنها موجودة فيه، فمشى الجيش، فلما عادت لم تجد أحدا فجلست مكانها تحوقل تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان من عادة الجيش قديما وهو سنة أيضا يعني طريقا للنبي عليه الصلاة والسلام أن يخلف رجالا أو رجلا يخلف الجيش فيحمل يعني ما يسقط من المتاع ويتفحص المكان وينظر في كذا وكذا، فكان الرجل هو صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه وارضاه. فلما جاء وجد عائشة رضي الله عنها بجلبابها بحجابها وإذا بها جالسة، فقال أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله، فحملها وسار بها. ثم بعد أيام احتبل عبد الله بن أبي بن سلول فرصة ليطعن في عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه طريقة المنافقين في كل زمان ومكان، استثمرون مثل هذه المواقف لتشويه صورة النبي صلى الله عليه وسلم، صورة الصالحين. فهنا بدأ يذيع أن عائشة ما تأخرت إلا لأجل كذا وكذا، واستمر الحديث مدة 37 يوما، وعائشة لا تعلم بذلك منذ قدومها إلى المدينة، والناس يلوكون في هذا، الناس يلوكون فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك وقام خطيبا تحدث، وعائشة رضي الله عنها لم تكن تعلم حتى حصل ما حصل من أم مصطح لما عثرت فقالت تعسا لمصطح، فقالت زجرتها عائشة وقالت إنه من المهاجرين وكذا وكذا، فقالت لم تعلم ما قال. فلما أخبرتها مرضت عائشة رضي الله عنها مرضا شديدا، وتبين بأن بعض المؤمنين أيضا خاضوا في هذه القصة في دلالة على أن بعض الناس وإن كان صالحا قد تأخذه العجلة أو يصدق بعض الأخبار التي تذاع. ولذلك ربنا عز وجل كما ذكرنا بالأمس أمرنا بالتثبت والتبين، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولذلك قال عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وهم عبد الله بن أبي بن سلول، حسان بن ثابت أيضا، مصطح بن أثاثة، حمنة بن جحش، ومجموعة. لكن قال الله عز وجل لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. قيل أن هنا الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بأنه يعود إلى عائشة، وقيل بأنه يعود إلى المسلمين جميعا. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. والذي تولى كبره، يعني نفخ في القضية وأذاعها وأشاعها، له عذاب عظيم، له عذاب عظيم. فعبد الله بن أبي بن سلول من المنافقين الخلص، من أصحاب الدرك الأسفل في النار. لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين وقعوا أسرى لهذه الشائعات تاب الله عز وجل عليه، حسان ومصطح وحمنة، وقيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام أقام عليهم حد القذف، وقيل بأنه تركهم عليه الصلاة والسلام. هنا قال الله عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذه تربية عظيمة ينبغي أن تكون مسرك للإنسان في حياته، حينما يسمع عن مثل هذه الشائعات فينزل نفسه منزلة من أشيع عنه، هل يفعل هذا الفعل أم لا؟ وهذا ما فعله أبو أيوب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إذ قال لزوجه يا أم أيوب والله لا نرضاه لأنفسنا، أترضينه لنفسك؟ قالت لا. قال فكيف نرضاه لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ هذا مسلك عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هنا أنفسهم، قيل أنفسهم إخوانهم كما ذكرنا ذلك بالأمس، أنه ينزل الأخ منزلة النفس، وقيل بأنفسهم بذواتهم، أنه هل يمكن أن يفعل هذا؟ مثل الآن ما يحصل من بعض الناس هداهم الله من تشويه صورة العلماء ورميهم مثلا بعظائم الأمور، يرمى العلماء ببعض المسائل والله لو رمي بها السوقة وبعض الفساق لكذبها الناس، لكن بعض من في قلوبهم مرض يستجيزون هذا في أهل العلم، وذلك لمخبئات النفوس وما تخفيه الضمائر. فالإنسان إذا سمع عن عالم أو طالب علم ينزل نفسه منزلة هذا، يقول هل أرضى أن أفعل هذا الفعل أو أقدم عليه؟ لا يرضى أبدا. قد ذكر الشاطبي رحمة الله عليه في الاعتصام حقيقة هذه المسألة، وأكد عليها وبين أن أهل الأهواء حينما يرمون العلماء يطير بعض يعني أهل الغفلة بمقالتهم، لكنه لو نزل نفسه منزلة هؤلاء العلماء لبرأ نفسه من ذلك، ولا يمكن أن يصدق أن هذا الكلام يقال في عالم من العلماء. إذن هذه تربية عظيمة، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ثم قال عز وجل لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ثم قال ولولا يعني هلا، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا الجزاء لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قيل عذاب الدنيا الحد، وقيل الخذلان، وقيل غير ذلك، وعذاب الآخرة النار عافانا الله وإياه. ثم قال عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. هنا جانب آخر من جوانب صيانة الأعراض، وهي فيما يتعلق بحفظ البصر. يقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى آخر الآيات. هذه قضية أخرى، وهي قضية صيانة الأعراض عن طريق حفظ البصر. وحفظ البصر جاءت النصوص الكثيرة التي تؤكد عليه، والله تعالى هنا قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصار. يغضوا هل هنا من موصولة أو تبعيضية أو غير ذلك؟ كلام طويل لأهل العلم، لكن الأقرب أنها تبعيضية. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لأنه لا يمكن للإنسان أن يغض كل بصره، لأنه يحتاج وهو يمشي في الطريق إلى أن ينظر إلى مواضع قدمه حتى يتجنب المزالق والمخاطر. أيضا قد يحتاج في بعض الأحيان النظر إلى وجه المرأة، مثل نظر الخاطب إلى مخطوبته، نظر القاضي إلى الشاهدة أو إلى المتهمة، وهكذا من بعض الأشياء التي نظر الطبيب إلى المرأة إذا احتاجت إلى ذلك ولم يكن ثمة امرأة تعالج وتطبب، إلى غير ذلك من المسائل والأحكام التي يمكن أن تستنبط من هذه الآية الكريمة. حينما نرجح أن قول الله عز وجل من أبصارهم أن من هنا تبعيضية. بالنسبة لأخطر المنافذ التي يسلك منها الشيطان إلى قلب الإنسان هي أربعة كما ذكر ابن القيم وغيره ممن اعتنوا بذكر مسائل السلوك والآداب والأخلاق. من ذلك يقول النظرات والخطرات واللفظات والخطوات، هذه الأربعة هي من أكثر المنافذ والأبواب التي يسلك منها الشيطان إلى قلب الإنسان فيحرفه عن سواء السبيل. وأعظم ذلك البصر، فالبصر هو قائد القلب، ولذلك يقولون بأن بين البصر والقلب مسلك دقيق جدا، فكلما كان هذا المسلك نظيفا كلما كانت مادة القلب نظيفة بإذن الله، وكلما تلوث هذا المسلك بسبب النظر كلما قسى القلب وضرب عليه الران عافانا الله وإياه. يقول الأول كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. النظر من أخطر الأمور، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضبط هذه المسألة فقال في حديث علي لك الأولى وليست لك الثانية، حينما ذكر نظرة الفجاء، لأن النظرة الأولى حينما يسترسل معها الإنسان ثانية وثالثة تبدأ صورة المنظور إليه تنطبع في القلب وفي الصدر وفي النفس، ثم بعد ذلك يحاول أن ينتزعها من قلبه ويعالج ذلك فلا يستطيع. وهذا أمر مجرب ومعروف، والحكماء والأدباء والعلماء والوعاظ كلهم يذكرون هذا الأمر، وهو مجرب لا يحتاج إلى ذكر أحد. فالإنسان كلما استرسل مع نظره كلما قاده إلى المراتع الوخيمة. ولذلك يقولون كم نظرة أعقبت حسرة، كم نظرة أعقبت حسرة. ولذلك ربنا عز وجل أمرنا بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فكأن هناك تلازم بين البصر وبين حفظ البصر وبين حفظ الفرج، فكأن الوقوع في الزنا إنما هو نتيجة البصر وإطلاق النظر. حينما يطلق الإنسان لنظره العنان يرتع في الغاديات والرائحات، لا شك أنه سيقوده ذلك إلى الزنا، لأن النظرة تعقبها خطرة، والخطرة تعقبها الفكرة، والفكرة يعقبها العزم، والعزم يعقبه الفعل. هذا هو الواقع الحاصل. ثم قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هنا قول الله عز وجل ذلك أزكى لهم، من الزكاء الطهارة من النقاء، هذا هو الواقع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكد على ذلك وقطع كل الوسائل والذرائع التي تفضي إلى الوقوع في المحرم، من ذلك دعوته إلى حفظ البصر. حتى إن الصحابة حينما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا من بد، بيوت ضيقة وأولاد يعني يملؤون البيوت فيحتاجون إلى أن يتنفسوا شيئا قليلا فيجلسوا في الطرقات. فقال يعني كما جاء في الحديث فيما معناه كان لابد، فأول شيء ذكره لهم أن يغضوا البصر، غضوا البصر، ثم يأمر بالمعروف وينهوا عن المنكر وهكذا ويرد السلام وغير ذلك. إذن يغضوا البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم والله خبير بما يصنعون. انظر إلى ختم الآية بقوله خبير بما يصنعون، وهي اسم من أسماء الله وهو الخبير. فالله عز وجل خبير بما يصنع العباد. قد يخدع العباد أو بعض العباد قد يخدع بعضهم بعضا، لكنهم لا يمكن أن يخدعوا ربهم عز وجل الذي يراهم ويطلع عليهم ويعلم مكنونات صدورهم وخبايا ضمائرهم. ولذلك ربنا عز وجل يقول الذي يقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال بعض أهل العلم بالتفسير خائنة الأعين الرجل يكون مع أصحابه فتمر المرأة فيسرق نظره إليها من دون أن يشعر أصحابه، فالله تعالى يعلم ذلك. فإذا كنت قادرا بذكائك وفطنتك وشطارتك أن تخدع من هو حولك فتنظر إلى المرأة بأي نوع من أنواع النظر، حينما تسرق نظرك فالله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إذن الدعوة ليست للرجال فقط بل للنساء، حتى المرأة مأمورة بغض بصرها وبعدم النظر إلى الرجال إلا في للحاجة. ولذلك جاء في الحديث، الحديث تعلمون بأن إسناده ضعيف، لكن أهل العلم مثل شيخ الإسلام وغيره ابن القيم قالوا ومعناه صحيح. لما دخل عبد الله بن أم مكتوم على بعض النساء فسألنا حينما دخل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعمياوتان أنتما، يعني أمرهما بغض البصر. هذا الحديث إسناده ضعيف باتفاق العلماء، لكن معناه صحيح بأن المرأة أيضا مدعوة إلى غض الطرف، إلى غض الطرف، وغض المرأة طرفها دليل على حيائها ودليل على ما تحمله من إيمان. كذلك الرجل إذا غض طرفه مع قدرته على النظر إنما باعث ذلك الإيمان الذي يشعشع في صدره ويستقر في سويداء قلبه. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ثم جاء التأكيد على المرأة بأن هناك أحكام كثيرة تتعلق بها، وهي قضية حفظ أو عدم إبداء الزينة، قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هنا أمر للمرأة زيادة أحكام فوق غض البصر، أنه لا يجوز لها أن تبدي زينته. زينة المرأة هي ما تستجلبه المرأة من الأشياء التي تستحلي بها وتتزين، ولذلك المرأة ينقصها أشياء فتكمل بهذه الزينة، كما قال تعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. والزينة بالنسبة للمرأة زينتان، زينة ظاهرة وزينة باطنة. الزينة الظاهرة هو ما يظهر عادة بالنسبة للمرأة، هذه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هذه معفوة عنها المرأة، بمعنى أن يظهر شيء من ثيابها، يظهر شيء من مثلا خاتم يدها، يظهر شيء من سوارها مثلا، قالوا هذه الزينة الظاهرة. وبعضهم يرى بأن الزينة الظاهرة هي الكحل مثلا وغير ذلك. بالنسبة للزينة الباطنة، بعض العلماء في الحقيقة يجعل الزينة، أو هناك خلاف في الحقيقة، بالنسبة للحنابلة يرون أن الزينة الباطنة هي الرأس والوجه والعنق والكفان والقدمان والساق، قالوا هذه الزينة الظاهرة. الشافعية والحنفية يرون بأن الزينة الظاهرة هي ما تظهره المرأة عادة بخلاف ما بين السرة والركن. وأما المالكية رحمهم الله تعالى وقولهم هو الأقرب إلى الصواب والحق، أن الزينة الباطنة هي التي للمرأة أن تظهرها أمام هؤلاء الجنس أو هؤلاء الذين ذكرهم القرآن، هي الخمسة ما عدا الساق الذي عند الحنابل، عدا الساق، ظهور الساق عند الحنابل. لكن بعض أهل العلم في الحقيقة، هذه ليست طبعا يعني حكما ممكن الجزم به، ولكن بعض أهل العلم يرى بأن المرأة لا يجوز لها أن تظهر ما يدعو إلى الالتذاذ به ولو كان من المحال، فتمتنع المرأة عن إظهار شيء من بدنها يمكن أن يلتذ به الناظر. وما جرت العادة بلبسه مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، كنا نساء الصحابة يلبسن الثوب الطويل، هذا ثوب الابتذال يعني في البيت، الثوب الذي يرتخي إلى أسفل القدمين، وأيضا كنا يظهرن الشعر، شعر الرأس فقط والوجه، هذا في بيت، كما في حديث سهلة بنت سهيل حينما قالت أيدخل علي وأنا في هكذا. فالمقصود بأن المرأة يجب عليها حسما لطرق الشيطان وصيانة للعرض أن تحرص على هذا الجانب العظيم. بقيت قضية الاستئذان أختم بها هذه المحاضرة، وهي أيضا عالجتها هذه السورة العظيمة صيانة للأعراض، لأن النظر هو الطريق إلى كشف هذه الأعراض، ولذلك ربنا عز وجل أدبنا تأديبا عظيما حينما قال في آخر السورة، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانه والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. الاستئذان على نوعين، استئذان من الخارج واستئذان في الداخل. الاستئذان من الخارج يجب على المسلم أن لا يهجم على البيوت فيدخلها من دون استئذان، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فالإنسان إذا أراد أن يستأذن على أحد وجب عليه أن يستأذنه 3 مرات، كما في قصة أبي موسى الأشعري مع عمر حينما استأذن عليه فلم يسمع جوابا فرجع، فقال له عمر ما الذي يعني جعلك ترجع؟ فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا بأن الاستئذان 3، فقال إما أن تأتيني بمن يشهد معك وإلا أوجعت ظهرك ضربا. فذهب إلى الأنصار فقالوا له والله لا يذهب معك إلا الأصفرون، فبعثوا أحد الصحابة فشهد بذلك، فبين بأن الاستئذان 3، الاستئذان 3 هذا يكون من الخارج. وهذه طبعا فيه الآيات الكثيرة، وهي يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، والآية التي قبلها. الآيات في هذا عموما اختصرها، المقصود بأن الاستئذان ينبغي أن يكون 3، لكن هل تقوم الآن الأجراس هذه مقام الاستئذان 3 بالقول؟ هذا كلام لأهل العلم، طبعا لا شك أن هذه من الأشياء الطارئة، وأن بعض أهل العلم يرى بأن طرق الباب، بأن ضرب الجرس يقوم مقام طرق الباب أو الاستئذان، يقوم مقام الاستئذان 3، يعني إذا ضرب 3 مرات يكفي في هذا. وأيضا ربنا عز وجل أمرنا قال إذا دخلتم، الآية من يذكرنا حتى تستأنسوا، أولها يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. قال بعض أهل العلم التفسير تستأنس هنا تستأذنوا، تستأذن، وبعضهم قال هنا تستأنس من الاستئناس ضد الاستيحاش، تستأذن وتسلم. هذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا عمليا، وهو أنه حينما دخل عليه رجل ولم يعرف كيفية الدخول أمر أحد أصحابه بأن يعلمه، أن يقول له اذهب فعلمه كيف يدخل، بأن يقول السلام عليكم أدخل. بعض العلماء يفرق فيقول بأن قول السلام عليكم هذا حينما يرى صاحب المنزل أدخل ثم يقول بعد ذلك أدخل، وأما إذا كان لا يراه يستأذن أولا ثم يسلم. وهذا الجمع جمع لطيف، فيه جمع بين الآية الكريمة حتى تستأنسوا وتسلموا، وفيه جمع أيضا بين الحديث الشريف الذي جاء قال اذهب فعلمه كيف يستأذن، وأن يسلم أولا ثم يستأذن بعد ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث أنه طرق عليه رجل الباب فلما فتح وجده ماسك بعضدتي الباب، فقال إليك، يعني قال له اذهب هنا أو هنا. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر حتى لا يقع بصر الإنسان على حرمة أهل البيت، أو على يعني وضع قد يكون صاحب البيت أو أهل البيت في وضع ابتذال، بمعنى غير محتشمين لأنهم في بيوتهم. الله تعالى رخص للإنسان في بيته أن يأخذ حريته في اللباس وفي نوعية الجلوس وكذا. إذن هذا أمر عظيم، ولذلك الإنسان إذا لم يؤذن له يرجع، وأن يكون على طرفي الباب إما يمين وإما يسار. قال بعض العلماء في قضية الاستئذان كان الصحابة يطرقون الأبواب بالأظافر، يطرقون الأبواب بالأظافر، إذن هذا أيضا أدب عظيم، بمعنى أن الإنسان لا يصر على قضية الدخول. إن من الناس الآن من يضرب ضربا عظيما، يضع يده على الجرس ربما يعني لدرجة أنه يؤذي أهل البيت، أو يضرب مرات كثيرة. لا، الأدب العظيم حينما يطرق الإنسان الباب يطرقه طرقا خفيفا كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بالاستئذان من خارج البيت. الاستئذان داخل البيت هو ما يتعلق بالأسر. انظر إلى يعني أدب الإسلام كيف أنه لم يترك الأمر هكذا بالنسبة لأفراد الأسر، بل وضع نظاما في قضية متى يكون الإنسان في وضع محتشم ومتى يكون في وضع غير محتشم، بمعنى أنه يأخذ راحته. فهنا أمر ربنا عز وجل الخدم والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، وأيضا الذين غير التابعين غير أولي الإربة كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. هو ملك اليمين معروف، ويدخل فيهم الخدم الآن. والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، الذين لم يبلغوا الحلم على نوعين: إما أن يكون قريبا من الاحتلام أو يكون صغيرا ولكنه يفهم ويعرف يعني مسائل العورة وغير ذلك. قال ثلاث مرات، ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر. وفي هذا لفتة دقيقة جدا، وهي أن في هذا دعوة إلى أن الإنسان يقوم قبل صلاة الفجر، لأن هذا هو الوضع الحقيقي بالنسبة للإنسان، يقوم شيء من الليل من قبل صلاة الفجر: وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. قال ثلاث عورات لكم، ثلاث عورات لكم. هذه ثلاث أزمان جعلها الله عز وجل أو أوقاتا، فكأنها أمكنة لمنع دخول هذا الجنس من الناس عليكم في هذه الظروف، سواء الزمانية أو المكانية. قال ثلاث عورات لكم: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. هذه تربية وأدب عظيم. الآن أغلب المسلمين يفتقد إلى هذا الأدب العظيم حينما يتعامل مع أولاده، فتجد الأولاد إما منفتحين انفتاحا شديدا أو منغلقين، بمعنى أن الأب لا يسمح بدخول أحد في أي وقت من الأوقات. ولا شك أن هذا على نقيضها، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. هذه الأوقات الثلاثة هي التي يرتاح فيها الإنسان ويلقي ثيابه وقد يظهر شيء من بدنه. هذه ينبغي أن يتأدب من في داخل البيت من الخدم والأطفال والتابعين غير أولي الإربة. هؤلاء يتنبهون إلى أن هذه الأوقات لا يجوز لهم أن يدخلوا على أصحاب البيوت إلا بعد الاستئذان، مثل الاستئذان السابق وهو الاستئذان ثلاثة ثم السلام. قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم الذين هم من خارج البيت، بمعنى أنه ليس لهم حق في هذه الأوقات الثلاثة وغيرها أيضا، وإنما عليهم الاستئذان الكامل، عليهم الاستئذان الكامل. هذا كله فيه دعوة إلى صيانة الأعراض، لأن الإنسان قد يقع بصره على شيء فيبقى في نفسه عالقا لا يمكن أن ينتزعه. ولذلك يروى أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه حينما دخل البيت فأراد أن يدخل حجرته، فدخل وراءه ابنه فدفعه بصدره وقال: ارجع حتى تستأذن. قال: إنها أمي. قال: أتحب أن تراها عريانة؟ يقول الولد: أمي. قال: تحب تراها عريانة؟ استأذن. هذا أدب عظيم، هذا أدب عظيم. إذن تربية الأولاد، تعليمهم، إرشادهم إلى مثل هذه المسألة غاية في الأهمية. هذه السورة أيها الإخوة الحديث حولها في الحقيقة طويل، ولكن حاولت الاختصار وبيان شيء من الأحكام المتعلقة بصيانة العرض، اختصرها بأنني ذكرت بأن هذه السورة عالجت جريمة الزنا وقطعت كل الوسائل والذرائع التي تفضي إلى انتهاك العرض، وأن العرض من الأشياء الخمسة التي اتفقت عليها جميع الملل والشرائع والأديان والطوائف على وجوب الحفاظ عليه وعلى وجوب بذل كل الوسائل التي تبقي هذا العرض سليما قويا متماسكا، لأنه بذهاب العرض تذهب قيمة الإنسان في هذه الحياة. قبل أن أختم، هناك حقيقة تنبيه، هو أنني اطلعت على برنامج الإخوة الأفاضل والأماثل في مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية وأعجبني ذلك. قد نبهت بالأمس على ضرورة التعاون معهم
بكل نوع من أنواع التعاون. لكنني في الحقيقة سررت سرورا عظيما حينما رأيت أن الإخوة بارك الله فيهم في المؤسسة يبذلون كل الوسائل التي تعين على يعني نشر كتاب الله وعلى مساعدة جميع المسلمين في حفظ كتاب الله أو في قراءته. من ذلك ما رأيت حقيقة من يعني السعة سعة صدورهم بإتاحة الفرصة لكل مسلم أن يحفظ كتاب الله عز وجل، فهم جعلوا الوقت مفتوحا من أول النهار إلى آخره في قضية يعني وضع برامج لمن يريد أن يحفظ كتاب الله عز وجل بالأسانيد وبالإجازات في عملية مرتبة ومنظمة. أشكرهم عليها وأدعو الله عز وجل لهم بالتوفيق والسداد. وقد أخبرني الشيخ وليد بأن هناك بعد المحاضرة من أحب أن يسجل اسمه لينتظم في سلك هذه الحلقات الرائعة والجميلة، فهم ينتظرون إن شاء الله بعد انتهاء المحاضرة عند الباب. وأنا أهيب بالجميع المشاركة واستغلال الوقت في حفظ كتاب الله عز وجل، وأيضا أخذ الإجازات في هذه في القراءات سواء السبع أو العشر، فهذه كلها متاحة ولله الحمد في المؤسسة. نسأل الله تعالى لهم التوفيق والسداد. احنا طبعا نقول ما لا نستقبل أسئلة، ولكن هذا السؤال يقول هناك رسائل يتداولها الناس فيها الجمعة المباركة. حقيقة التهنئة بالجمعة بهذه الصورة ليس عليها دليل، تهنئة دائما بجمعة مباركة ليس هناك دليل يدل على يعني مشروعية الجمعة، يوم عمل ويوم عبادة، والتهنئة بها تحتاج إلى دليل. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.